وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، افتح كل المرافق يا عبد الله، الخلوه والمصباح المؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال صلى الله عليه وسلم في الرد على قوم قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين، فهو كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله حصول الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن تبع المرسلين في الدنيا حجر معهم في الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها إليه الشرع. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزودوا الودود الولود فإني مكافر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النفس. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون وضعاف التوكل. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيها الناس، مع هذه الفوائد العظيمة والمصالح الكبيرة، نرى بعض الشباب من ذكور وإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أن الزواج يكون بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها، فربما يكون عونا على ذلك. فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة، صار كل واحد منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تكلل زواجاتهم بالتوفيق ولله الحمد، وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى هؤلاء الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة أن يعيدوا النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاء لهم تزودوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج. وماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها، وفاتتها سعادة النكاح، ورقمت من الأولاد، وأصبحت رملة من الأرامل، لم تسعد في حياتها ولا أولاد لها يذكرونها بعد موتها. هذه إحدى العقبات التي تحول بين الشباب وبين الزواج. أما العقبة الثانية فهي احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهم، أولئك الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم. أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل، تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون الكلمة الأخيرة: البنت فائتة لغيرك، البنت صغيرة شاورتها فأبت. يقولون هذه الأقوال الكاذبة ليردوا ذلك الخاطب الكفر، إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة، وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. والولاية أيها المسلمون، الولاية دين وأمانة، يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. أما العقبة الثالثة التي تحول دون الزواج ومصالح العظيمة، فهي غلاء الأمور ونفقات الزواج وتزايدها عاما بعد عام، حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج، إلا بديون تشغل ذمته وتذله لدائره. وإن تدليل هذه العقبة أن يفكر ذو الرأي من الأولياء ما هو المقصود بالنكاح، وما هي مكانة المرأة التي جعلك الله وليا عليها. هل المقصود بالنكاح المال؟ هل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال؟ كل هذا لم يكن، فليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه. وليست المرأة سلعة، بل هي أكرم من السلعة، هي أمانة عظيمة، هي أمانة عظيمة وجزء من أهلها. وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة، عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها. فلنرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت محرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغلو في صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة، أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حتى علق القربة، وهو الحبل الذي تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور، تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. أيها المسلمون، إن كثيرا من الأولياء من الآباء أو غيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مالا يدفعه إليهم، وسيكون هذا المال على حساب مهر المرأة، وهذا الاشتراط محرم وأكل للمال بالباطل، فإن المهر كله للزوجة، كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأضاف الصداق إليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أرضيه. فاتقوا الله عباد الله، ودعوا أمور النساء لهم، ولا تشترطوا لأنفسكم شيئا منه، فإن ذلك اقتطاع بغير حق وسبب للتلاعب بولاية النكاح، حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع من لا يعطيه، ضاربا بمصلحة موليته عرض الحائط. وهذا إهدار للأمانة وخيانة للولاية، فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية، ولا تخونوا الله وتخونوا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وإنه كثر السؤال عن العقد على المرأة وهي حائض، هل ذلك جائز أو غير جائز؟ وإن الجواب على ذلك أن العقد على المرأة أعني عقد النكاح عليها وهي حائض لا بأس به، والنكاح صحيح، ولكني أرى أنه لا يدخل عليها زوجها حتى تطهر، لأنه ربما يدخل عليها وعليها الحيض فيقع في المحظور، وهو وصف الحائض، ووصف الحائض محرم لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما طلاق المرأة وهي حائض فإنه محرم لا يجوز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يرد زوجته حين طلقها وهي حائض، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وعليه أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فهذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكذلك لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي طاهر إذا كان قد جامعها في هذا الطهر، إلا أن تكون حاملا أو يتبين حملها بعد الوقت، فله أن يطلقها. وبهذا نعرف أن طلاق الحامل جائز وواقع، خلافا لما يظنه بعض العوام أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن لا أصل له من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من كلام أهل العلم. فطلاق المرأة الحامل واقع، وقد قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله وتمسكوا بها، ولا تعتدوا حدود الله، فإن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وما أشكل عليكم فإنه يجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن ذلك، ولا يجوز أن تسألوا من لا تثقوا بعلمه من العامة، فإن العامة لا يدرون شيئا في كثير من الأمور. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم خير عون على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أزل عن المسلمين كل ولي لا يقوم فيهم بشرعك ولا ينصح لهم، اللهم أزله عنهم يا رب العالمين، وأبدله بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتراقبهم فيه، وتبين لهم الشر وتحذرهم عنه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لدينك ولا لعبادك، فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين، وعدله بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، واجعل عاقبتنا خيرا لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل صلاتنا هذه مكفرة لذنوبنا، ورافعة لدرجاتنا، ومقربة لنا إليك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما سمعنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.